بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في ما زلنا في كتاب الحيض، قال النووي: باب المستحاضة وغسلها وصلاتها. باب المستحاضة وغسلها وصلاتها. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا أبو بكر. المستحاضة، من هي المستحاضة؟ هي التي تنزف دما من فرجها، تنزف دما من فرجها، وهذا الدم ليس من الرحم، وإنما عرق انفجر فصار ينزف، ما هو حيض، ما هو حيض، دم أحمر يخرج فيقال مستحاضة. أما الحيض دم أسود ثخين له رائحة كريهة تعرفه النساء. فلاشتباه الأمر عند كثير من النساء، بل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم جاءت الأحاديث في التفرقة بين الحيض والاستحاضة. فيقول: حدثنا، قال الإمام مسلم: حدثنا، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب، الأول عبد الله بن محمد والثاني محمد بن العلاء الهمداني، قال: حدثنا وكيع وهو ابن الجراح عن هشام بن عروة ابن عروة بن الزبير عن أبيه وهو عروة بن الزبير عن عائشة قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال: لا، إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. قال: حدثنا يحيى بن يحيى، قال: أخبرنا عبد العزيز بن محمد وأبو معاوية، الأول الدراوردي والثاني محمد بن خازم الضرير، وحدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا جرير، وحدثنا ابن نمير قال: حدثنا أبي عبد الله بن محمد بن نمير، وحدثنا خلف بن هشام قال: حدثنا حماد بن زيد، كلهم عن هشام. يعني الآن عبد العزيز بن محمد الدراوردي وأبو معاوية وجرير ومحمد بن نمير، طيب، وخلف بن هشام، حماد بن زيد، حماد بن زيد، كلهم عن هشام بن عروة بمثل حديث وكيع وإسناده. وفي حديث قتيبة، وفي حديث قتيبة عن جرير: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش بن عبد المطلب بن أسد، وهي امرأة منا. قال: وفي حديث حماد بن زيد: زيادة حرف تركنا ذكره. قال القاضي عياض رضي الله عنه: الحرف الذي تركه هو قوله: اغسلي عنك الدم وتوضئي. وذكر هذه الزيادة، ذكر هذه الزيادة النسائي، النسائي وغيره، وأسقطها مسلم لأنها مما انفرد به حماد. قال النسائي: لا نعلم أحدا قال وتوضئي في الحديث غير حماد، يعني والله أعلم في حديث هشام. وقد روى أبو داود وغيره ذكر الوضوء من رواية عدي بن أبي ثابت وحبيب بن أبي ثابت وأيوب بن أبي مكين، قال أبو داود: وكلها ضعيفة. يعني هذه الزيادة لا تثبت، زيادة حماد شاذة. وهذا مصير من الإمام مسلم رحمه الله إلى أن الشاذ مخالفة الثقة، أن زيادة من الثقة على حسب القرائن، على حسب القرائن، ولا تقبل مطلقا. وهذه فائدة سجلوها في دفتر المصطلح، فوائد المصطلح، أن هذا مثال من الأمثلة في صحيح مسلم، أن ليس كل زيادة في حديث الثقات مقبولة. فهنا تفرد حماد بن زيد بزيادة وتوضئي، صنعا كالدم وتوضئي، فلم يذكرها عمدا، لم يذكرها في صحيحه، أعرض عنها. قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث بن سعد قال حاء وحدثنا محمد بن رمح أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة، يعني الأول حديث عائشة، وهذا أيضا، أنها قالت: استفتت أم حبيبة بنت حبيش أو بنت جحش، هكذا، أم حبيبة بنت جحش رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي زينب، يعني هذه زينب بنت جحش، والأولى فاطمة بنت أبي حبيش، يعني هذه امرأة أخرى. استفتت أم حبيبة بنت جحش رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إني استحاض، فقال: إنما ذلك عرق، فاغتسلي ثم صلي. فكانت تغتسل عند كل صلاة، يعني من فعلها لا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم الاغتسال، أما غسل الدم من أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أما اغتسالها فهذا من فعلها. فلذلك الوضوء لكل صلاة واجب، الوضوء لكل صلاة بالنسبة للمستحاضة، تغسل الدم وتتوضأ، أما الغسل فليس بواجب، إنما اجتهدت زينب فكانت تغتسل. قال الليث ابن سعد: لم يذكر ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أم حبيبة بنت جحش أن تغتسل عند كل صلاة، ولكنه شيء فعلته هي. وقال ابن رمح في روايته: ابنة جحش، ولم يذكر أم حبيبة. وحدثنا محمد بن سلمة المرادي قال حدثنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير وعمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن أم حبيبة بنت جحش ختنه. نعم، إيش عندكم؟ أن أم حبيبة بنت جحش ختنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحت عبد الرحمن بن عوف. أن أم حبيبة بنت جحش، طيب، وتحت عبد الرحمن بن عوف السحيضة 7 سنين، فاستفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم، 7 سنوات السحيضة في ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذه ليست بالحيضة، ولكن هذا عرق، فاغتسلي وصلي. قال: فاغتسلي. قالت عائشة: فكانت تغتسل في مركن في حجرة أختها زينب بنت جحش حتى تعلو حمرة الدم الماء، يعني من شدة استحاضتها كانت شديدة جدا، تعلو الماء، حمرة الدم الماء. قال ابن شهاب: فحدثت بذلك أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، فقال: يرحم الله هندا، لو سمعت بهذه الفتية والله إن كانت لتبكي، لأنها كانت لا تصلي. سبحان الله، وهذه كانت استحاضة، كان منتشر يعني الاستحاضة عندهم. قال: وحدثني أبو عمران محمد بن جعفر بن زياد قال: أخبرنا إبراهيم يعني ابن سعد عن ابن شهاب عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة قالت: جاءت أم حبيبة بنت جحش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت استحيضة 7 سنين بمثل حديث عمرو بن الحارث إلى قوله: تعلو حمرة الدم الماء، ولم يذكر ما بعده. قال: وحدثني محمد بن المثنى قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عمرة عن عائشة أن ابنة جحش كانت تستحاض سبع سنين بنحو حديثهم. قال وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث حا وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن يزيد بن أبي حبيب عن جعفر عن عراك عن عروة عن عائشة أنها قالت إن أم حبيبة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدم فقالت عائشة رأيت مركنها ملآن دما فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أمكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي، يعني تغتسل بنهاية أيام حيضها، في نهاية أيام حيضها، وهذا في الحديث الأول، ولكن هذا عرف اغتسلي وصلي، المقصود على حمل على هذه الرواية والله أعلم، ما أنها تغتسل عند كل صلاة، لا، تغتسل عند خروجها من أيام حيضها، من أيام حيضها، فإذا كانت لها عادة معلومة وهذا الظاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خاطبها بما علم منها أن لها أياما معلومة كانت تحيض فيها من الشهر، ثم ابتليت بهذا البلاء، فقال امكثي قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، مثلا سبعة أيام ثمانية أيام من الشهر أو من أول الشهر تمكث تنتظر لا تصلي ولا يأتيها زوجها ولا تصوم، فإذا انقضت تلك الثمانية الأيام والدم ما زال لم يزل يعني مستمر تغتسل وتصلي. فيقول هنا حدثني موسى بن قريش التميمي قال حدثني إسحاق بن بكر بن مضر قال حدثني أبي قال حدثني جعفر بن ربيعة عن عراك ابن ربيعة عن عراك بن مالك عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت إن أم حبيبة بنت جحش التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم فقال لها امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي فكانت تغتسل عند كل صلاة، اغتسال وعند كل صلاة منها اجتهاد كما قال الليث لم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم، إنما أمرها أن تغتسل عند خروجها من أيام حيضها. طيب هنا قال أم حبيبة ختنت رسول الله وكانت تحت عبد الرحمن، وذكر الحديث وفيه قالت عائشة، وفي الرواية الأخرى في حجرة أختها زينب بنت جحش، وفي الرواية الأخرى أن ابنة جحش كانت تستحاض، هذه الألفاظ هكذا هي ثابتة في الأصول. وحكى القاضي عياض في الرواية الأخيرة أنه وقع في نسخة أبي العباس الرازي أن زينب بنت جحش، قال القاضي اختلف أصحاب الموطأ في هذا عن مالك وأكثرهم يقولون زينب بنت جحش، وكثير من الرواية يقولون عن ابنة جحش، وهذا هو الصواب ابنة جحش يعني، وبين الوهم فيه قوله وكانت تحت عبد الرحمن بن عوف، وزينب هي أم المؤمنين لم يتزوجها عبد الرحمن بن عوف قط، إنما تزوجها أولا زيد بن حارثة ثم تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف هي أم حبيبة أختها هي أم حبيبة أختها، وقد جاء مفسرا على الصواب في قوله ختنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحت عبد الرحمن بن عوف، وفي قوله كانت تغتسل في بيت أختها زينب. قال أبو عمر بن عبد البر رحمه الله تعالى قيل إن بنات جحش الثلاث زينب وأم حبيبة وحمنة، وكلهم يعني أم حبيبة وحمنة كانت تستحاض أيضا كما جاء عند السنن، زوج طلحة بن عبيد الله كنا يستحضن كلهن حتى زينب أم المؤمنين، وقيل إنه لم يستحض منهن إلا أم حبيبة، لكن زي أم حمنة جاء في الحديث أنها كانت تستحاض، وأم حبيبة في هذا الحديث، أما زينب أم المؤمنين فهو وهم كما بين هنا وهم. وذكر القاضي يونس بن مغيث في كتابه الموعب في شرح الموطأ الموعب مثل هذا، وذكر أن كل واحدة منهن اسمها زينب ولقبت إحداهن حمنة وكنيت الأخرى أم حبيبة، وإذا كان هذا كهذا فقد سلم مالك من الخطأ في تسمية أم حبيبة زينب. ما شاء الله، ثلاث أخوات اسمهن زينب، فيكون حمل لقب أم حبيبة حتى يفرق بين أي الزيانب، حتى يفرق بين الزيانب. وقد ذكر البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أن امرأة من أزواجه صلى الله عليه وسلم، في رواية أن بعض أمهات المؤمنين، وفي أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف مع بعض نسائه وهي مستحاضة. هذا آخر كلام القاضي. وأما قول أم حبيب فقد قال الدارقطني قال إبراهيم الحربي الصحيح أنها أم حبيب بلا هاء واسمها حبيبة. قال الدارقطني قول الحربي صحيح وكان من أعلم الناس بهذا الشأن. قال غيره وقد روى أو روي عن عمر عن عمرة عن عائشة أن أم حبيب. وقال أبو علي الغساني الصحيح أن اسمها حبيبة، يعني ما هي بزينب. وقال وكذلك قاله الحميدي عن سفيان. وقال ابن الأثير يقال له أم حبيب وقيل أم حبيب. قال والأول أكثر وكانت مستحاضة. قال وأهل السير يقولون المستحاضة أختها حمنة بنت جحش. قال ابن عبد البر الصحيح أنهما كانتا تستحاضان. أما قول ختنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فالله أعلم، يعني الدارقطني صوب كلام الحربي وكان من أعلم الناس بهذا الشأن، يعني تمييز الأسماء هذا، فالله أعلم أن اسمها حبيبة وتكنى أم حبيب وهنا أم حبيبة في الرواية هنا، فالله أعلم بالصواب. وقول ختنت رسول الله فهو بفتح الخاء والتاء المثنى من فوق، ومعناه قريبة، قريبة الزوج النبي صلى الله عليه وسلم. قال أهل اللغة الأختان جمع ختن وهم أقارب زوجة الرجل، والأحماء أقارب زوج المرأة، والأصهار يعم الجميع. ما شاء الله، الأختان جمع ختن وهم أقارب زوجة الرجل. أقارب يعني عام في الرجال والنساء، يكون نقول هذا ختني. حما لا يكون هنا يعني ختن، ختن أقارب زوجة الرجل، والأحماء أقارب زوج المرأة. لذلك قال في حديث عقبة رأيت الحمو، قال الحمو الموت، وهو أقارب الزوج. والأصهار يعم الجميع. ما شاء الله. وأما قوله وتحت عبد الرحمن بن عوف فمعناه أنها زوجته، فعرفها بشيئين، أحدهما كونها أخت أم المؤمنين زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم، والثاني كونها زوج عبد الرحمن. وأما والدها جحش فهو بفتح الجيم وإسكان الحاء المهملة وبالشين المعجمة جحش. الشاهد أن المستحاضة يخالف حكمها حكم الحائض، فالحائض لا تصلي ولا تصوم ولا يأتيها زوجها ولا تمس المصحف، وبعض العلماء يقول لا تقرأ أيضا القرآن ولا تدخل المسجد. كم حكم الآن؟ 6 ولا 5؟ وفيها خلاف مر معنا الكلام، لكن هذه من الأحكام التي تذكر. ولا تطوف بالبيت، وتفعل كل ما يفعل الحاج غير أن لا تطوف بالبيت. طيب، وينام زوجها معها لكن بدون إيش؟ أن يطأها في الفرج، ويباشر وتآكل وتشارب وتجالس بخلاف أهل الجاهلية، والمستحاضة ليس لها حكم من هذه الأحكام كلها، تصلي وتصوم وتمس المصحف ويأتيها زوجها وتطوف بالبيت وتفعل كل ما يفعله غير يعني كل ما يفعله المسلم غير يعني غير الحائض. طيب، لكن واجب على المستحاضة أنها تتوضأ لكل صلاة، أنها تتوضأ لكل صلاة، هذا واجب عليها، لأنها مستحاضة يخرج منها الدم، والخارج من السبيلين أو من أحدهما ينقض الوضوء، وتتوضأ بعد دخول الوقت، تتوضأ بعد دخول الوقت بعد الأذان، ما تتوضأ قبل الأذان وتصلي، لا، تتوضأ بعد الأذان بعد دخول وقت الصلاة، تتوضأ وتصلي، ولها أن تصلي بهذا الوضوء في ذلك الوقت أكثر من صلاة النافلة والفرض والراتبة وتمس المصحف وإلى غير ذلك. فإذا دخل وقت الصلاة الأخرى تتوضأ مرة أخرى. وإذا كانت ما تميز الدماء الخارجة، ما تميز بين دم الحيض ودم الاستحاضة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل لها حلا. نساء كنا يبكين ما تدري، تقول هذا حيض، هذا هند، ما كانت تعلم بهذا الحكم، كانت ما تصلي وتبكي، جعلته حيضا سنين، هذا ابتلاء، لكن الحمد لله جاء الفرج بهذه الفتوى من النبي صلى الله عليه وسلم. دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، فإذا كان لها أياما معدودة تحيض فيها معلومة، أيام معدودة معلومة، 5 أيام 6 أيام 7 أيام من الشهر معلومة، إما أول الشهر أو وسطه أو آخره، خلاص تمسك عن الصلاة وعن الصوم وإلى غير ذلك من الأحكام. فإذا انتهت تلك الأيام تغتسل وتصلي. إذا ما كان عند أيام معلومة ترجع إلى التمييز بين الدم الخارج، فإن دم الحيض إيش مخالف لدم الاستحاضة. وبعض العلماء قال إذا كانت ما مميزة للدماء ما ترجع إلى الأيام، ما ترجع. حديث أم فاطمة بنت حبيش هذا في التي لا تميز، لكن كانت مميزة خلاص تعمل بهذا التمييز. طيب، وفي خلاف كبير في هذه المسألة، يعني كون النبي صلى الله عليه وسلم ما ردها إلى التمييز وهو تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، إنما ردها إلى الأيام. فالجواب على هذا إيش؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده علم أنها كانت إيش؟ أنها كان عندها أيام معلومة من هذا الشهر تميز فيه إيش؟ الدم، يعني أنها مميزة وأنها يأتيها في تلك الأيام المعلومة. طيب، قبل هذا فالآن إيش عندنا؟ عندنا دع الأيام قد في حديث أم حبيب فاطمة بنت حبيش قدر أيام حيضتك، قدر الأيام هكذا. فهذا الأيام محمول هذا الحديث على ذلك القول أنها تعمل بالتمييز، أن هذا الحديث كانت معلومة عندها الأيام وكانت تميز في نفس الوقت ومميزة في تلك الأيام. خلاص. وحديث حمنا ردها النبي صلى الله عليه وسلم إلى الدم، أن دم الحيض أسود، دم أسود ثخين، حديث حمنا. فإذا حصل لها التمييز بين الدماء فتعمل بهذا التمييز، إذا لم يحصل لها التمييز ترجع إلى الأيام، ترجع إلى الأيام. إذا ما كان عندها أيام معلومة ولم تميز الدم الخارج قالوا تعمل بإحدى، تحيض مع إحدى قريباتها وتطهر مع إحدى قريباتها، أمها وأختها القريب، لأن الغالب أن النساء يتفقن في هذا الباب. يتفقنا في هذا الباب. فأنت تجد المرأة يعني البنت مع أمها تحيض وتطهر أو أيام يعني تأخذ دائما البنت كأمها. إذا كانت الأم تحيض 7 أيام هي تحيض 7 أيام. حتى في بعض النساء بالعلامات، بالعلامات إذا كان عندها علامة إذا في جسدها مثلا يطلع تطلع حبة في وجهها تعلم تقول هذه لما تأتي الحبة إلا والحيض سيأتيها. وفعلا البنات يكون هكذا تطلع حبات في وجوههن من أجل إيش؟ حبوب صغيرة يستدللن بهذه الحبوب على إقبال الحيضة. هذا موجود ها؟ في بعض النساء هكذا. فلذلك العلماء يعني ما تستبعد هذا القول، العلماء يقولون في مثل هذه تعمل بحيض إحدى قريباتها، لأن الغالب أنهن يكن يعني في هذا الباب قريبات من بعضهم. بارك الله فيكم، وإلى هنا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كيف؟ السلس البول؟ نعم يتوضأ، يعني تقصد في الوضوء. نعم، لذلك أفتى العلماء بهذا أن صاحب السلس والحدث الدائم يتوضأ لكل صلاة. بارك الله فيكم. كيف؟ المرأة هذه نعم تستثفر، سيأتينا في استثفار الفارغ، سيأتينا.